الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تكلمنا في المجلس الماضي عن قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. والكلام اليوم إن شاء الله يتناول قوله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآيات وهذه المواعظ يوجهها ربنا عز وجل إلى بني إسرائيل الذين كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يخاطب هؤلاء الناس فحسب، وإنما كان المقصود بني إسرائيل كلهم حيث كانوا، ولذلك جاء الخطاب موجها إلى بني إسرائيل لا إلى من كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم منهم. بل كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما يذكر الآيات التي تخاطب بني إسرائيل يقول للمسلمين: إن أيها الناس، إن بني إسرائيل قد مضوا، وإنكم أنتم الذين ترادون بهذا. يعني صحيح أن الآيات وجهت إلى بني إسرائيل لتعظهم وتردعهم عما كانوا عليه، ولكن كل من اتصف بصفاتهم فإن الخطاب موجه إليه. فقوله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، موجه إلى بني إسرائيل الذين عاصروا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يلبسون على قومهم فيغرون قومهم ويصدونهم عن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتمون عنهم الحق الذي أنزله الله عز وجل إلى سيدنا موسى وأنبياء بني إسرائيل، وكان معلوما عندهم، يكتمون هذا عنهم ويلبسون الحق بالباطل حتى يصدوا الناس عن سبيل الله وعن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من جاء بعدهم من بني إسرائيل أو حتى من المسلمين فلبس عليهم أمر دينهم وكتم عنهم ما هو الحق من دينهم، فهذه الآيات موجهة إليه تخاطبه وتحذره وتنذره، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم الذين ترادون بهذا الكلام. قاله في بعض ما أنزل إلى بني إسرائيل، والكلام ينطبق على كل الآيات التي وجهت إلى بني إسرائيل. فالمسلم حينما يؤتيه الله عز وجل شيئا من العلم فيلبس على الناس لغاية في نفسه من أغراض الدنيا ولا يبين لهم الحق الذي أنزله الله عز وجل، يكون مخاطبا بهذه الآيات، محذرا بهذه التحذيرات، منذرا بهذه الإنذارات، مواعدا بالعذاب الذي وعد به بنو إسرائيل. لأن تخليط الحق بالباطل يصد الناس عن الهدى الذي أنزله الله لعباده، فكل من لبس على الناس سواء انتسب إلى بني إسرائيل أو غيرهم أو انتسب إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يأخذ الموعظة من هذا. بنو إسرائيل الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون على الناس الحق بالباطل ويكتمون الحق. من ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كان مما أعاننا الله تعالى به على الدخول في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان حبر من أحبار اليهود، والحبر العالم الكبير الواسع العلم، أن حبرا من أحبار اليهود وقف فيهم يوما فوعظهم وأخبرهم أنه ستكون بعد هذه الدنيا وبعد الموت حياة يحاسب فيها العباد، ثم قال لهم: والله لوددت أن أبدل بعذاب جهنم الذي يكون يوم القيامة بأحمى تنور في الدنيا أوضع فيه. قالوا: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا به قلنا له: يا فلان، ألم تكن تعظنا وتنذرنا وتقول لنا كذا وكذا، وتقول إنه كائن نبي يبعث الآن في أرض الحرم؟ فقال: نعم، كنت أقول لكم، ولكن ليس هو هذا. ليس هو هذا، يريد أن يلبس على الناس، يريد أن يتراجع عن الكلام الذي قاله. إذا قال ليس هو هذا فينبغي أن يبين لماذا ليس هو. ولكنهم كانوا كما قلنا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفون أن قولهم باطل وأنهم يلبسون الحق بالباطل وأن الذي يجب عليهم هو بيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا من كتمان الحق الذي كانوا عليه أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما برجل وامرأة محصنين، أي كل منهما متزوج، قد وقعا في الزنا، فقال: يا محمد، احكم في هذين. فقال: ماذا تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا: نجد في التوراة أننا نحمم وجوههما والتحميم أن يلطخ الوجه بالحمة، والحمة هي الفحم، يلطخون وجهه بالفحم أو الحمم التي تكون قد انطفأت، فيدهنون وجوههم بالسواد ويمرون بهم على الناس تصغيرا لشأنهم واحتقارا وفضيحة. قال: ايتوني بالتوراة فاتلوها. فلما جاءوا بالتوراة نشروها بين أيديهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ينظر، وكان معهم سيدنا عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان في الأصل يهوديا، وكان حبرا من أحبارهم وعالما من علمائهم فأسلم. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يجدون في التوراة من حكم الزانيين، قرأوا للنبي صلى الله عليه وسلم نص التوراة، ووضع القارئ يده على موضع وقرأ ما قبله وما بعده، فقال سيدنا عبد الله بن سلام: ارفع يدك واقرأ ما تحت يدك. فقرأ: فإذا في التوراة آية الرجم. هؤلاء كانوا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: كنا نرجو أن يكون الحكم عندك أخف مما عندنا فأتيناك بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم فيهما بما حكم الله، يرجمان. فرجما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام هذا رضي الله تعالى عنه نظر بإنصاف في كتاب الله الذي أنزل إليهم، ورأى صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه النبي الذي وعدهم الله به، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. بهت أي يتكلمون بالبهتان، والبهتان هو الاتهام بالباطل الذي لا أساس له أصلا، فأدعهم وسلهم عني، فإذا أخبروك عني أسلمت أمامهم، فلعل ذلك أن يردعهم وينصفون ويقرون بأن الله تعالى بعثك وأنك رسول الله. فاختبأ عبد الله بن سلام في جانب من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قوم عبد الله بن سلام، فقال لهم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو عالمنا وابن عالمنا، وحبرنا وابن حبرنا، سيدنا وابن سيدنا، خيرنا وابن خيرنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام: أخرج عليهم. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: خبيثنا وابن خبيثنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وبدأوا يصفونه بعكس ما كانوا يصفونه قبل قليل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود هذه صفاتهم، صفات من؟ صفات الكفرة المعاندين من اليهود. أما بنو إسرائيل أتباع الأنبياء الصالحون من بني إسرائيل، هؤلاء أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه. فنحن حينما نطعن على بني إسرائيل نطعن على الكفرة الجاحدين منهم، ونثني كما أثنى الله عز وجل على المؤمنين الصادقين الصالحين منهم. قال الله تبارك وتعالى في حقهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يعني فضلهم الله على العالمين تفضيل من يعلم حقائق الناس ويختار أفضلهم. هذا كله كان
قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال العلماء فضلهم الله على العالمين الذين كانوا في زمانهم. أما بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دخل في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد دخل في خير أمة أخرجت للناس. الله اختار بني إسرائيل على العالمين الذين في زمانهم، أما حينما ذكر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كنتم خير أمة، ما قال خير أمة موجودة، أو قال خير أمة وسكت حتى نظن أنه يمكن أن يكون عن الموجود أو غير الموجود، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي كل الأمم منذ أنزل الله آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي خيرهم جميعا. وبنو إسرائيل الذين دخلوا في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصبحوا في خير أمة أخرجت للناس، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خير الناس من يؤتى أجره مرتين رجل كان على دين نبي من الأنبياء، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به فله أجره مرتين، أجر إيمانه بنبيه السابق وأجر إيمانه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا إن هؤلاء بني إسرائيل حذرهم الله عز وجل وأنذرهم وقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تلبسوا الحق بالباطل، تدخلون هذا في هذا، تخلطون هذا بهذا حتى لا يعرف الناس ما هو الحق. وتكتمون الحق، إذا سئلوا عن شيء من دين الله عز وجل الذي يعلمونه يكتمونه. فكل إنسان كان بعدهم حتى من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لبس على الناس الحق بالباطل أو كتم عن الناس دين الله الذي أنزله فهذا مخاطب بالآية يصيبه من عقوبتها. من بدل شيئا من دين الله أو أدخل في دين الله شيئا أو أنكر من دين الله شيئا كان حظه النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أضاف شيئا إلى دين الله، كذب وهو متعمد يعرف أن ما يقوله باطل، وكذلك لو أنكر شيئا مما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه حق، كذلك هذا له المصير نفسه فليتبوأ مقعده من النار. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحل حراما أو حرم حلالا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه نازع الله في سلطانه، سلطان التحليل والتحريم هذا لله عز وجل، فمن حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فقد نازع الله في سلطانه. فإن كان ذلك عن غير فهم أو عن خطأ أو عن اجتهاد إن كان من أهل العلم فهذا يعفى عنه، أما إذا كان عن عمد فهذا يتبوأ مقعده من النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ها هنا أمور تلتبس على الناس، بعض الناس عنده ما كان قد تعلمه هو من كلام العلماء هو الحق وكل شيء سواه فهو باطل، فتجده دائما يجادل الناس ويرد على الأئمة ويرد ويقول قول إمامنا هو الحق، هذا كله تخليط وتلبيس للحق بالباطل. هناك فارق بين الأمور الواضحة التي أنزلها الله لا تحتمل اختلاف وجهات النظر، هذه من بدل فيها أو غير أو حتى أخطأ هذا يعاقب عند الله عقابا شديدا، لأنها لا تحتمل اختلاف وجهات النظر. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، إلى أن قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. التفرق والاختلاف إذا جاءت البينات الواضحة، الآيات الواضحة التي لا تحتمل اختلاف وجهات النظر بين العلماء، هذه من خالف فيها فهذا يهدده الله عز وجل كما ذكر في الآيات التي بعده: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا النوع من الأحكام الذي هو بين ظاهر لا يختلف عليه أئمة الإسلام، من خالف فيه كان جزاؤه جهنم بنص الآية القرآنية: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، دخلوا في الكفر حينما خالفوا هذه الآيات. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هناك آيات وأحاديث أخرى اختلف الأئمة الكبار من أئمة الإسلام في فهمها. اختلاف الفهم حينما تكون الآية تحتمل الآية أو الحديث يحتمل وجوها متعددة، إذا اختلف العلماء الأئمة فيها فهذه لا ضير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذه الآيات، هذا النوع من الآيات والأحاديث الخلاف فيه من أهل العلم، لأن غير العالم إذا تكلم في آيات الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم هذا مسؤول عن كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كتاب الله برأيه، يعني بعنده حسب ما يفهم هو بدون أن يرجع إلى أهل العلم وبدون أن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذا أصاب فقد أخطأ، لماذا؟ لأنه جاء بكلام من عند نفسه يريد أن يفهم كلام الله ويفهمه للناس برأيه هو، لا اعتمادا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، وإذا أخطأ فالخطأ إذن يكون أشد. بعض الناس كما قلنا الآن يخلط، هو مذهبه مثلا شافعي فيقول لمن مذهبه مالكي: أنت أخطأت وأنت تركت الحق وأنت تركت اتباع السنة. لا، هذا لا يجوز. مذاهب أهل السنة هذه، المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمالكي والحنبلي، هذه فيها اتباع الأئمة، الخلاف بينها لا يضر، هو خلاف اجتهاد. كل من هؤلاء الأئمة كان يثني على الآخر ويقول فهم غير ما فهمت. هذا أين؟ الآيات والأحاديث التي ليست بواضحة تماما 100% لها معنى واحد لا يتعدد، تلك لا يمكن أن يختلف فيها العلماء. أما ما اختلف فيه الأئمة فهذا مجتهد وهذا مجتهد، الله أعلم الصواب مع من. لكن حتى المخطئ يقبل الله عز وجل منه ويعطيه الأجر على ذلك، لا يقبل الله منه فقط، يقبل الله منه عمله ويعطيه الأجر على ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هل يمكن أن يكون ضالا ويعطيه الله أجرا على الضلال؟ هل يمكن أن يكون مبتدعا ويعطيه الله عز وجل أجرا على البدعة؟ لا. اختلافات الأئمة ننظر إليها بإجلال واحترام كلها دون استثناء، ولكن ربما نقول هذا أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا، التفضيل لا ضير فيه. ولذلك مثلا لو كنت أنت مالكيا وقلت المذهب المالكي خير من مذهب الشافعي، لا ضير. لو قلت المذهب الحنفي خير من مذهب المالك، لا ضير. لكن أن تقول هذا حق وهذا باطل، هنا خرجت عن جادة الصواب، لأن هؤلاء مجتهدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم مأجورين. فإذا قلت أخطأوا أو ضلوا فأنت تخالف نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المشكلة تثور الآن من مدة طويلة، تثور بين الناس وتوقع الخلافات بينهم، أنت مذهبك حق أم أنت مذهبك باطل ومذهبي حق ونختلف. هذا اختلاف لا يجوز. كل هؤلاء إذا اتبعتهم كنت على خير، لأنهم أئمة هدى. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا من تلاميذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طبقة التابعين. أبوه محمد بن أبي بكر الصديق صحابي صغير، ولد في حجة الوداع، وجده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. القاسم هذا كان من علماء التابعين، تلقى علمه عن عمته السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القاسم هذا سأله رجل في مسألة اختلف فيها العلماء في زمانهم، وهي قراءة الفاتحة خلف الإمام. حينما أصلي خلف الإمام، الإمام قرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة أم لا أقرأ؟ قال الرجل: أقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا أقرأ؟ قال: كما تشاء. قال: كيف؟ قال: إن قرأت فقد قرأ من هو خير منك، وإن تركت فقد ترك من هو خير منك. إن قرأت فهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خلف الإمام، وإن تركت فهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترك القراءة خلف الإمام. كل هذه اختلافات الأئمة المعتبرين الصالحين الصادقين، هؤلاء اختلافاتهم كلهم ننظر إليها بهذا المنظار: إن أخذت من هذا فخير، وإن أخذت من هذا فخير. أما إذا جئت تريد أن تخرج عن الجميع وتعتبر نفسك مثلهم، بعض الناس اليوم يقول لك: نحن رجال وهم رجال، كما فهموا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهم. هم كانت عندهم العدة والاستعداد للفهم، لأن الفهم له أدوات، كما أن الطبيب لا يمكن أن يكون طبيبا إلا أن يدرس علوما يعرف بها كيف يكشف المرض وكيف يصف الدواء، كذلك علم الشريعة له مقدمات. من لم يتعمق في فهم اللغة العربية لا يمكن أن يفهم آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده الله عز وجل، لأن الله قال: لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن القرآن عربي، ومن لم يفهم لغة العربي لا يستطيع أن يتعمق في فهم كتاب الله عز وجل. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقاتل أهل الردة قال له سيدنا عمر، وسيدنا عمر كان يفقه كتاب الله تعالى، ولكن أبا بكر كان أفقه منه، قال يا أمير المؤمنين كيف تقاتل من ترك الزكاة؟ قال إن الله تعالى قد جمع بين الصلاة والزكاة في كتابه. دائما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلما ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنهما في الأهمية متقاربان جدا. أنت لا تقول مثلا لإنسان مثلا عظم ربك وعظم مثلا معلمك في العمل، الفرق بين هذا وهذا كبير جدا، ولكن تقول عظم الله وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا والله رب البشر، ولكن الرسول تابع لله عز وجل، فإذا جمعت بينهما فهذا يمكن. أيضا أنت لا تقول مثلا إذا أردت أن تفتخر لا تقول عندي من السلاح مدفع وعصا، العصا لا تذكر بجانب المدفع. فربنا عز وجل جمع بين الصلاة والزكاة، قال سيدنا أبو بكر الصديق إن الله جمع بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بينهما. العرب في لغتها لا تجمع بين شيئين يختلفان في الأهمية، ولذلك قال كان شاعران يفتخر بعضهم أحدهما على الآخر، فقال أحدهما للآخر أنا أشعر منك، قال ولم؟ قال لأني أقول البيت ومعه أخاه، وأنت تقول البيت من الشعر ومعه ابن عمه، يعني المعاني عندي تتقارب، أذكر البيت ثم أذكر بعده معنى قريب من ذاك، أما أنت فتذكر معنى قريبا منه ولكن القرابة ليست شديدة. قال أنا أذكر البيت وأخاه، وأنت تذكر البيت وابن عمه، لا تجمع بينهما جمعا محكما. فالله شوف، هذه لغة العرب في شعرهم، هي لغة العرب في كتاب الله تعالى. يأتي الواحد لسه ما يعرف شيء من لغة العرب ويقول لك أنا عربي، أنت عربي كيف؟ أنت ولدت من أب عربي حذر من أصل عربي، هذه نسلمها لك، ولكن اللغة تغيرت، اللغة فسدت. من زمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه جاءه أبو الأسود الدؤلي قال يا أمير المؤمنين إن ألسنة أبنائنا قد فسدت. من ذلك الزمان، من خلافة سيدنا علي، بدأ الفساد يدخل إلى ألسنة العرب. هذا كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 40 هجرية، ونحن في سنة 1427 هجرية، يعني 1400 سنة إلا قليلا. ماذا حصل؟ انقلبت الأمور انقلابا شديدا. فلا يصح أن أقول أنا عربي أفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأني عربي، لا، لساننا لم يعد عربيا كما ينبغي. إن الأعجمي الذي درس لغة العرب دراسة دقيقة يعرفها أكثر من الناس الذين انحدروا من أب عربي وأم عربية ولم يدرسوا لغة العرب التي هي لغة القرآن الكريم ولغة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني جعلناه عربيا بلغتكم لتعقلوه، ولو لم يكن بلغتكم لما عقلتموه. إذن هذا الكتاب العظيم، هذه السنة العظيمة لا تفهم بالكلام العامي. كثيرا ما يأتي الإنسان ويفسر كلمات وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة العامية أو هكذا، يعني كما يفهم كيفما اتفق. مرة واحد يريد أن يتقدم إماما والناس منعوه وكذا، قال أنا عالم، فأنكر بعدين لما صلى الإمام، أنكر على الإمام أنه طول. فتدخلت أنا في الحوار، قلت له لماذا طول؟ إنه قرأ سورة سبح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا قبل أن يتكلم بالحديث، قال نحن لا نؤمن بأبي حنيفة ومالك والشافعي، أول كلمة. طيب نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هات ما عندك من هذا العلم في حديث في أمر هذه الصلاة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل. قلت ما معنى قصار المفصل؟ قال يعني قصار السور. فأنا غضبت منه، قلت له أنت تقول في دين الله ما لا تعلم، المفصل هو قصار السور، وقصار المفصل هي أقصر شيء في هذه القصار، فالمفصل هو الآيات القصيرة، ثم هذا المفصل منه ما هو قصار، القصار منه من قالوا من سورة سبح، قصار المفصل من سورة سبح إلى آخر القرآن الكريم، هذا قصار المفصل. فالرجل قرأ بسورة سبح وهي من هذا، فأصبح الإنسان يتكلم ويجادل. وأول شيء ما نعترف بأبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، حديث رسول الله وما يفهم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بالعلم، أما الذي يريد أن يتبع بجهل هذا ما اتبع، اتبع جهله، ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبع كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا كله سببه أنه ما عرف الحق، فتراه يلبس الحق بالباطل، وربما أخذه العناد فكتم الحق وهو يعلم أنه حق. وهذا ما تجده من الجدل عند هؤلاء الناس الذين يتعالمون ويرفعون أنفسهم فوق الأئمة ويقول لك أنا نحن رجال وهم رجال. هذه العبارة ينبغي أن تفهم على حقيقتها. من قال هذه العبارة؟ قالها الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه حينما كان إماما كبيرا متبعا. ماذا قال وما هو السياق الذي قال هذه الكلمة فيه؟ قال إذا جاء الأمر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقين أخذنا بقولهم ولم نجتهد، يعني أجمع الصحابة نتقبل قولهم بلا مراجعة. قال ثم إذا اختلفوا أخذنا من قول بعضهم ولا نخرج عنهم. يعني قالوا في هذه المسألة، واحد قال هذا الكلام واحد قال هذا الكلام، اختلفوا الصحابة فيما بينهم، أخذ بهذا أو بهذا ولا أذهب إلى شيء ثالث لم يقله أحد منهم ولا أستجيز الانتقال إلى خلافهم. ثم قال فإذا صار الأمر إلى الأسود وعلقمة وأبي وائل، هذول تلاميذ الصحابة، وكان هو رضي الله تعالى عنه من التابعين ولكن كان من صغار التابعين، فقال فإذا صار الأمر إلى علقمة والأسود وإبراهيم فهم رجال ونحن رجال، يعني علماء زمانه أو علماء الذين كانوا طبقة شيوخه. هذه الكلمة قيلت في هذا السياق، هؤلاء رجال ونحن رجال. أولا كان هو قد بلغ درجة الإمامة في فقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا وعمن قال هذا؟ ما قال عن الصحابة، وإنما قال عمن جاء بعد الصحابة من العلماء الذين هم طبقة شيوخه أو طبقته. إذا صار الأمر إلى هؤلاء فهم رجال ونحن رجال. أما أجي أنا لسه ما أعرف كلمتين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من تفسير كتاب الله أو من لغة العرب لغة القرآن الكريم، أقول نحن رجال وهم رجال؟ شتان بين مشرق ومغربي، هم في وادي ونحن في وادي. حتى علماء زماننا، العالم كلما كان صادقا في علمه كلما كان واسع العلم يكتشف دائرة الجهل عنده ويرى أن مقدار ما يجهل من المعلومات أكثر مما يعرف، لذلك يعرف لهؤلاء العلماء الأئمة الكبار قدرهم ويقول هؤلاء رجال نحن بين أيديهم أطفال، حقيقة هذه لا مبالغة فيها، أولئك رجال ونحن أطفال. نحن الآن أعلى الدرجات، كان سابقا في جامعة الأزهر يقولون درجة عالم، شهادة عندهم اسمها العالمية، بعدين جاءت شهادة بعدها اسمها العالمية، يعني هذه شهادة كبرى اللي يسموها الآن الدكتوراه. الذي يأخذ شهادة الدكتوراه يدرس مسألة واحدة بتوسع، يعني أخذ أحد الدكاترة شهادة الدكتوراه في باب الحيض من كتب من الطهارة، مسائل الطهارة كلها أخذ منها ما يتعلق بالحيض، كتب فيه رسالة الدكتوراه وأخذ عليها هذه الشهادة في هذه المسألة. إذن الشافعي وأبو حنيفة ومالك كم شهادة الدكتوراه عنده؟ هذا الذي اجتهد في كل مسائل الدين كم شهادة الدكتوراه عنده؟ واحد أعرفه كان صديقا لنا أخذ شهادة الدكتوراه بخطبة النكاح، بس أحكام الخطوبة في الشريعة الإسلامية، بس رسالة الدكتوراه كلها تدور في هذا الموضوع، ونجح وأخذ شهادة الدكتوراه وصار يدرس في الجامعات. إذن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هؤلاء كل واحد منهم كم شهادة الدكتوراه عنده؟ فنحن إذا قلنا عن هؤلاء نحن رجال وهم رجال نكون كذابين، هؤلاء رجال ونحن أطفال نجثو بين أيديهم ونتعلم، هذه ليست مبالغة. الآن يجي واحد يقول لك خلاص أنا أتبع الكتاب والسنة ما أتبع شيء ثاني، وهو لسه البارحة بدأ يصلي، البارحة بدأ يصلي اليوم صار إمام المسلمين الذي يفتي في كل مسائل الدين ولسه ما حفظ منها شيء، ويبدأ يقول ويرد على هذا الإمام وعلى هذا الإمام وعلى هذا الإمام، صار الجهل هو الطريق إلى اتباع كتاب الله. لا، هذا لا يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يتبع جهله، وهذا من الذين يحق عليهم قول الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. من جهله يلبس الحق بالباطل، ومن عصبيته لنفسه ولفئته تراه يكتم الحق وهو يعلم الحق، تغلب عليه العصبية. هذا عليه أن يحذر هذا التحذير الذي جاء في كتاب الله، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لماذا؟ لأن الصلاة ترقق قلبك، لأن الزكاة ترقق قلبك، تجعل في قلبك نورا، الصلاة نور هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدقة برهان، برهان على إيمانك، بقدر ما تعظم الصدقة عندك وتكثر يعظم إيمانك ويكثر. إذن حينئذ هذا يجعلك بعيدا عن العصبية قريبا من الله منورا بنور الله عز وجل، حينئذ تعرف قدرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. فالذي يتجاوز هذه الحدود ابحث عنه، ستجده إما أنه لا يؤدي الصلاة والزكاة كما ينبغي، أو لأنه يؤديهما وهو غافل، يؤدي الصلاة صورة فإذا جئت إلى الخشوع رأيته لا يخشع فيها، أو يؤدي الزكاة ويؤدي الزكاة وهو يفتخر بها، ضيع أجره عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذي يقول أنا تصدقت ويرائي وكذا، الرياء يبطل أجر الصدقة، والمن على المتصدق على الفقير الذي تتصدق عليه يبطل أجر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أهمية الإخلاص في أداء الأعمال كلها، وكان تنبيها شديدا جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر النار بثلاثة، أول ما تسعر النار بثلاثة، يؤتى برجل شهيد يحمل رأسه بين يديه، الذي يحمل رأسه بين يديه يعني زال الرأس عن مكانه، فمفروض أن لا يكون حيا، ولكن القوانين الطبيعية في يوم القيامة تكون بكن فيكون لا بالعادات التي جرت عليها الدنيا. يأتي يشخب دمه ويسأله ربه عز وجل: عبدي بما نالك هذا؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك، يعني لأجلك ولوجهك، حتى قتلت في سبيلي. فيقول الله تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك شجاع وقد قيل. يعني أن أنت أردت ثناء الناس، خلص جاءك ثناء الناس، أثنى الناس عليك، وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى برجل كريم، كريم يكثر عطاء الناس، فيسأله الله تعالى: يا عبدي قد وسعت عليك في الرزق، فماذا صنعت فيما أعطيتك؟ فيقول: يا رب أنفقت مالي في سبيلك وأعطيته لخلقك ولفقرائك، فيقول الله ابتغاء وجهك. فيقول الله تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك كريم وقد قيل، أي أنت فعلته لغاية، هي قول الناس وقد قال الناس، إذن أخذت حصتك، أجرك الذي طلبته وصلك، وقد قيل خذوا به إلى النار. فيلقى في النار. ثم يؤتى برجل عالم فيسأله الله عز وجل، يقول: يا عبدي قد أنعمت عليك وعلمتك العلم، فماذا فعلت به؟ فيقول: ربي تعلمت العلم لوجهك وعلمته الناس لوجهك. فيقول الله تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم وقد قيل، خذوا به إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، تندلق أمعاؤه، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، الطاحون التي كان يديرها الحمار، يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، ويصرخ صراخا يجتمع عليه أهل النار، فيقولون: يا فلان ما الذي صار بك إلى النار، وقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأولئك أول من تسعر النار بهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل به يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص فيه، واجعلنا من المخلصين عندك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ما كان صالحا، وأصلح منا ما كان فاسدا، وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا ورضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.